بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان رحمهما الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أعظم من الله سبحانه من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: استكمل 4 ركعات و4 سجدات. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. هذان حديثان مهمان يتعلقان بكسوف الشمس والقمر وصلاتهما. وقد سبق معنا في الحلقة السابقة بيان الحكمة من صلاة الكسوف وأسباب حدوثها، وفي الوقفات الآتية نبين ما يدل عليه الحديثان. الوقفة الأولى: بيّن الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها صفة صلاة الكسوف التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم، فتذكر رضي الله عنها أنه قام فصلى بالناس فأطال القيام. وقدر بعض أهل العلم أن قيامه كان بقدر قراءة سورة البقرة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فقرأ قراءة طويلة لكنها دون الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهو أقل من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد وأطال السجود، ثم جلس بين السجدتين، ثم سجد وأطال السجود، ثم رفع من سجوده وفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، فكانت صلاته 4 ركعات و4 سجدات، ثم انصرف من الصلاة وقد انجلت الشمس. هذه هي الكيفية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كسفت الشمس. وقد ورد في بعض الأحاديث كيفيات أخرى، مجملها أنه صلى 2 ركعات وكذا 4 ركعات و6 ركعات و8 ركعات و10 ركعات. وفي كل هذه الكيفيات لم عن أربع سجدات، والشمس لم تكسف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. ولذا رجح أهل العلم الكيفية الواردة في هذا الحديث على غيره من الكيفيات، واعتبروا ما ورد في الكيفيات الأخرى ضعيفا. الوقفة الثانية، نبه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أنه قد صادف كسوف الشمس موت ابنه إبراهيم، فقال بعض الناس إن الشمس كسفت من أجل موت إبراهيم جريا على ما اعتادوه في الجاهلية أنها لا تكسف إلا لموت عظيم أو حياة عظيم. فنبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا اعتقاد خاطئ، فلا علاقة لكسوف الشمس بموت أحد ولا بحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يحدثهما الله تعالى ليذكر عباده ويخوفهم وينذرهم. وبتنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا نعلم نفي كل الأسباب التي يعتقدها أهل الجاهلية بذلك وكذا ما شابهها، والقاعدة التي يجب أن يفهمها كل مسلم أنهما آيات إنذار وتخويف، ولو علمها الناس بالحساب بحدوثها فهذا لا يتنافى مع ذلك، فبحكمة الله تعالى تحدث الأسباب فيحدث الكسوف، والله أعلم. النقطة الثالثة، جاء في هذه الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه الناس إلى أمر الكسوف، ومن هنا فقد اختلف أهل العلم هل صلاة الكسوف خطبة مستحبة أم لا. فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ليس لها خطبة، وذهب الشافعي رحمه الله ومن تبعه في ذلك إلى استحبابها لهذا الحديث. والجامع بين القولين أنها بسبب الحاجة الداعية لها، فإذا رأى الإمام أن الناس بحاجة إلى تذكير وموعظة تحب ذلك، وإن لم يكن هناك حاجة فيلجأ إلى الدعاء والاستغفار والصلاة. الوقفة الرابعة، من الأخطاء الشائعة في صلاة الكسوف العجلة فيها بحيث لا يطال فيها، وهذا خلاف ما ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء أيضا انصراف الناس مباشرة بعد صلاتها ولو لم ينتهي الكسوف، والمشروع الجلوس في المسجد والدعاء والاستغفار والتوبة والإنابة. ومن الأخطاء أيضا ما يعتقده بعض الناس أنه في الأزمنة المتأخرة قد عرفت بعض الأسباب الحسية لحدوث الكسوف، فهانت في نفوسهم الحكمة منها ولم يهتموا بصلاتها ولا بالدعاء والاستغفار حال حدوث الكسوف، وهذا بلا شك من الجهل بالله سبحانه وتعالى وبشرعه. فمهما عرفت بعض الأسباب فتبقى الحكمة من التشريع قائمة ولا تعارض بين الأمرين. الوقفة الخامسة، على المسلم أن يتحرى كل ما يقيه من عذاب الله تعالى وعقوبته، فيتجنب كل الأسباب المؤدية إلى ذلك، ومنها ما ذكر في هذا الحديث وهو الزنا، إذ أنه من أكبر الكبائر الموجبة لعقاب الله تعالى. ولذا حقق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذكره بقوله لو تعلمون ما أعلم لبثتم قليلا ولبثتم كثيرا، لشدة ما ادخره الله من العذاب الذي لا يعلمه الناس. جارني الله وإياكم من عذابه ومقته وغضبه، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.